الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 33 من سنن النسائي وهو الثاني من كتاب الأذان. قال رحمه الله: باب أذان المنفردين في السفر، أن يقع منهم الأذان ولو كان واحدا ولو كانوا اثنين. وفي السند المتصل أخبرنا حاجب بن سليمان عن وكيع عن سفيان وهو الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي، وقال مرة أخرى أنا وصاحب لي، لا يمنع أن يكون ابن عمه ويكون صاحبه. فقال: إذا سافرتما فأذنا وأقيما، ولأمكما أكبركما. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم اختاروا الأذان في السفر. وقال بعضهم: تجزئ الإقامة، إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس. والقول الأول أصح، به يقول أحمد وإسحاق. وقوله أذنا، قال السندي: المعنى يجوز لكل منكم الأذان والإقامة أيكما فعل حصل، فلا يختص بأكبر كالإمامة، وخص الأكبر بالإمامة لمساواتهما في سائر الأشياء الموجبة للتقديم كالإقرائية والأعلمية بالنسبة لمساواتهما في المكث والحضور عنده صلى الله عليه وسلم، وذلك يستلزم المساواة في هذه الصفات عادة. والله تعالى أعلم. انتهى. باب جزاء المرء بأذان غيره في الحضر. وفي السند المتصل أخبرنا زياد بن أيوب قال: حدثنا إسماعيل وابن علي قال: حدثنا أيوب السختياني عن أبي قلاب الجرمي عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة، جمع شباب، متقاربون أي في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة يتعلمون فيها مبادئ الدين ومهماته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، رحيما يرحم أتباعه ومن إليه ويحسن إليهم ويترفق بهم لا يشق عليهم، وهذه عادة ينبغي أن يتحلى بها الداعي إلى الله. فظن أنا أن قد اشتقنا إلى أهلينا، إما أنه علم من حالهم، ومعنى الظن هنا الاستيقان، فسألنا عمن تركناه، أي من الآباء والأمهات وربما الزوجات إذا كانوا قد زوجوا. فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا عندهم وعلموهم ما تعلمتموه من أمور الإيمان والإسلام، وامروهم إذا حضرت الصلاة أي وقتها فليؤذن لكم أحدكم من كان، وليؤمكم أكبركم لأنه الأقرأ وربما الأعلم. وقد تقدم تخريج الحديث في الصحيحين. قال رحمه الله: والسند المتصل أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة أو سلمة قال: قال لي أبو قلابة: هو حي، أفلا تلقى؟ قال أيوب: فلقيت فسألت، فقال: لما كانت وقعة الفتح السنة 8 من الهجرة، بادر كل قوم بإسلامهم، أي عجلوا الإسلام لما رأوا من قوة الإسلام، فذهب أبي بإسلام أهل حوائنا أي أهل حاراتهم وبيوتهم المجتمعة حول الماء. فلما قدم استقبلناه، استقبلوا أباهم، فقال: جئتكم والله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، أي صدقا. فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، علمهم أوقات الصلاة التي تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، موافق لحديث أبي مسعود: أقرأكم لكتاب الله. الحديث أخرجه أبو داود وأحمد، ويشهد له ما قبله. والشاهد من الحديث أنه إذا أذن في المحلة يكفي. باب المؤذن للمسجد الواحد. ليس معنى ذلك أن يؤذن في حال واحد، ولكن يقع بينهم التناوب. وفي السند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل، أي الأذان الأول الذي قبل الفجر الصادق، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، حتى يؤذن ابن أم مكتوم وهو عبد الله، على القول الصحيح. أخرجه البخاري وأحمد. وقد بين الحافظ بن حجر رحمه الله هذا الاختلاف مفصلا في فتح الباري، فذكر أنه كانت لبلال بن أم مكتوم حالتان مختلفتان، فإن بلالا كان في أول ما شرع الأذان يؤذن وحده ولا يؤذن للصبح حتى يطلع الفجر، ثم أردف بابن أم مكتوم وكان يؤذن بليل، واستمر بلال على حالته الأولى، ثم في آخر الأمر أخر ابن أم مكتوم لضعفه ووكل به من يراعي له الفجر، واستقر أذان بلال بليل. وقد استشهد ابن حجر على كلامه هذا بالأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب. قال أبو السند المتصل أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعون تأذين ابن أم مكتوم. معناها ليست العبرة في الأذان يمنع به الطعام والشراب، وإنما العبرة بما كان في الوقت. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وزيادة للبخاري. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت. وفيه جواز أذان الأعمى خلافا لمن منع، وجواز إمامة الأعمى خلافا لمن منع. بل باب هل يؤذنان جميعا أو فرادا، أي يؤذنان فرادا ليس في وقت واحد. وبالسند المتصل أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وحفص وابن غياث قالت: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، أي وقت يسير جاء حتى يرد قائمكم ويوقظ نائمكم، والأمر فيه يعود إلى الحاجة. إن احتاجوا أن يقدم الأذان الأول الذي هو قبل الصبح قدم، وإن احتاجوا أن يؤخر أخر. قال: وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن هشيم قال أخبرنا منصور عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة قال رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. هذا كأنه مقلوب. أخرجه ابن حبان رقم 3474 عن النبي أعلى عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي بهذا الإسناد، وذكر بأثره أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الليل بين بلال وبين ابن أم مكتوم نوبا، وأنكر ذلك عليه الضياء وغيره كما ذكر الحافظ بن حجر في الفتح. وأخرجه أحمد عن هشيم به، وزاد في آخره قالت: وإن كانت المرأة لا يبقى عليها من سحورها فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحوري. وجاء نحو هذه الزيادة في حديث ابن حبان المذكور آنفا. وأخرج أحمد من طريقين عن شعبة عن خبيب عن أنيسة بنحو على الشك، وفيه إن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا، أو إن بلال ينادي بليل فكلوا. ورواه أبو داود الطيالسي وعمر بن مرزوق عن شعبة عن خبيب عن أمته أنيسة بلفظ: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني بمثل حديث عائشة وابن عمر السالفين قبله. أخرجهما البيهقي في السنن الكبرى، قال المزي في ترجمة أنيسة وهو المحفوظ والصواب إن شاء الله انتهى، لكن ابن حجر جمع بينهما في فتح الباري فذكر أن ابن أم مكتوم أخر في آخر الأمر ضعفه وأكل به من يراعى له الفجر. استقر أذان بلال بليل، القول بهذا الاختيار الأخير يحتاج إلى دليل. قال: الأذان في غير وقت الصلاة، يريد به الأذان الأول للفجر الذي يكون قبل الفجر الصادق. وفي السند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم، وليس أن يقول هكذا يعني في الصبح، إشارة إلى الأعلى، أي أن الفجر لا يكون هكذا وإنما يتبدد هكذا إلى المشرق والمغرب. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال ابن حجر فتح الباري: لم أرى هذا الحديث من حديث ابن مسعود في شيء من الطرق إلا من رواية أبي عثمان عنه، ولا من رواية أبي عثمان إلا من رواية سليمان التيمي عنه، واشتهر عن سليمان انتهى. وقوله: ليوقظ نائمكم، أي ليتأهب للصلاة بالغسل ونحوه. قالوا: سبب ذلك أن الصلاة كانت بغلس، يحتاج تحصيلها إلى التأهب من الليل، فوضع له الأذان قبيل الفجر لذلك. ويرجع المشهور أنه من الرجع المتعدي المذكور في قوله: إنه على رجعه لقاد، لا من الرجوع اللازم. ومنه قوله تعالى: فإن رجعك الله، قوله عز وجل: ثم ارجع البصر كرتين. ويحتمل أن يكون من الارجاع وهو الموافق لما قبله لفظا، وعلى الوجهين: قائمكم بالنصب، والمراد بالقائم المتهجد، وذلك لينام ليصبح نشيطا ويتسحر إن أراد الصوم. وليس أي ظهور الفجر الصادق أن يقول أي أن يظهر هكذا، إشارة به إلى هيئة ظهور الفجر الكاذب، والقول أريد به فعل الظهور وإطلاق القول على الفعل الشائع. قاله السندي. قال رحمه الله: باب اقتدان الصبح، أي الصادق، الصبح الذي تكون فيه الصلاة. قال وفي السند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصبح فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال فأذن حين طلع الفجر فلما كان من الغد أخر الفجر حتى أسفر ثم أمره فأقام فصلى ثم قال هذا وقت الصلاة الوقت ما بين هذين وقد سلف نحوه أخرجها أحمد. باب كيف يصنع المؤذن في أذانه أي في حال الحيعلتين أما من بداية الأذان إلى الحيعلتين يكون متجه إلى القبلة. وفي السند المتصل أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بلال فأذن فجعل يقول في أذانه هكذا ينحرف عن يمينا وشمالا ولا يلزم أنه ينحرف كليا وإن كان إن انحرف كليا لا يبطل الأذان لكن السنة أن ينحرف بوجهه عن يمينه وبوجهه عن يساره وهذه السنة ماضية حتى مع وجود مكبرات الصوت فإن المسألة عائدة إلى التأسي بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد. قال باب رفع الصوت بالأذان ليسمع الناس الأذان ثم أيضا لما فيه من الأجر العظيم وتعدي الأجور الكثيرة. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية. والناس يختلفون في هذا الباب منهم من يتبدى مع الغنم ومنهم من يتبدى مع البقر ومنهم من يتبدى مع الإبل ولكل بلد يعني ما يشتهر به. فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة أي صلاة كانت فارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى أي مبلغ ومد صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة شهد له بهذا الفعل الذي قام به فيؤجر الإنسان عن عمله الصالح. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري وأخرجه أحمد. قال وبالسند المتصل أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن يغفر له بمد صوته ويشهد له كل رطب ويابس. وهذا الحديث أعم في الفضل من الحديث السابق فالحديث السابق فيه الشهادة من الجن والإنس وممن يسمع وهذا الحديث فيه الشهادة من كل ما يكون في المحلة من رطب ويابس وجن وإنس وأيضا يغفر له تجاوز عن سيئاته وزلاته وترفع له درجاته. موسى بن أبي عثمان الكوفي روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات وقال الثوري نعم الشيخ كان. وأبو يحيى هو مدلى جعدة كما صرح به يحيى القطان في رواية أحمد وثقه ابن معين كما نقل ابن حجر في تهذيبه وقد أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعندهم زيادة وشاهد الصلاة يكتب له 25 حسنة ويكفر عنهما بينهما. وعند أبي داود صلاة بدل حسنة وقال ابن حبان بأثر الحديث أبو يحيى هذا اسمه سمعان انتهى. بالنسبة لشهود الجماعة وما إليها يؤجر الأجور العظيمة كما في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر. قال رحمه الله في السند المتصل أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي إسحاق الكوفي عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس له مثل أجر من صلى معه. سنده ظاهر الصحة وقد جاء بلفظ إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف وقد أعلى لكن هذا السند ضعيف لانقطاعه. قتادة بن دعامة لم يصرح بسماعه من أبي إسحاق ثم إن أصحاب أبي إسحاق رووا بعضه عنه عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء فسقط من إسناد قتادة اثنان كما ذكر ابن عدي في الكامل في ترجمة معاذ بن هشام الدستوائي وذكر ذلك أيضا ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه. وقالوا إن الله وملائكة يصلون على الصف المقدم سيأتي من طريق منصور بن معتمر عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء وإسناده صحيح. قال رحمه الله التثويب في أذان الفجر لكن هل هو في الأذان الأول أو في الثاني اختلف العلماء في ذلك والذي يظهر أنه في الأذان الذي يكون قبل طلوع الفجر الصادق. قال وبالسند المتصل أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن أبي جعفر عن أبي سلمان في بعضها عن أبي سليمان. وأبو سلمان المؤذن قيل اسمه همام ولم يوثقه معتبر ولم يروي عنه إلا واحد فهو مجهول العين. عن أبي محذورة رضي الله عنه قال كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقول في أذان الفجر الأول حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وبالسند المتصل أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد نحو قال عبد الرحمن وليس بأبي جعفر الفراء وأخرجه أحمد وقد تقدم. قال وبالسند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه والفضيل هو ابن عياض وهشام هو ابن حسان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالأذان فلا يسعين أحدكم إليها إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون كما في الصحيحين أتوها وليكن عليكم السكينة والوقار السكينة من عدم الاضطراب بل الهدوء والوقار التواضع فليصلي ما أدرك وليقضي ما فاته. ولفظ الصحيحين إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا دليل على أنهم يسمعون الأذان وأيضا دليل على أن ثوب بمعنى أذن فيأتي بمعنى أذن ويأتي بالمعنى الآخر الصلاة خير من النوم فهو من الألفاظ المشتركة. قال باب آخر الأذان. وفي السند المتصل أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن بلال قال آخر الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال السندي كأنهم ضبطوه لئلا يتوهم تربيع التكبير بالقياس على الأول أو تثنية كلمة التوحيد بالقياس على غالب الكلمات ولعل إفراد كلمة التوحيد في الأذان لموافقة معنى التوحيد والله أعلم. قال رحمه الله في السند المتصل أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال كان آخر أذان بلال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال أبو السند المتصل أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود مثل ذلك. قال رحمه الله في السند المتصل أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن يونس بن أبي إسحاق عن محارب بن دثار قال حدثني الأسود بن يزيد عن أبي محذورة أن آخر الأذان لا إله إلا الله. يضبطون ما يروون وما يحفظون ويبينون ويوضحون دليل على عناية أهل الحديث بالفقه ثم يأتي آت ويزعم أن أهل الحديث لا فقه عندهم وأنهم لا يفهمون ما يلقون ولا يتجاوز فقههم حفظ الألفاظ المجردة وهذا من الظلم الكبار لأهل الحديث. فأهل الحديث بفضل الله ما سموا بأهله إلا لعلمهم بروايته ودرايته ومن أخذ فقهه من غير طريقهم كان فقهه قائما على الرأي وربما لقيسة البعيدة. ولو تأمل متأمل أصحاب المذاهب لرأوا أن أقربهم إلى الصواب من كان أقرب إلى الحديث وأبعدهم من الصواب من كان أبعد من الحديث. ولذلك كان المذهب الحنفي أبعد المذاهب عن الصواب في كثير من المسائل الفقهية. والسبب أن أبا حنيفة ضعيف في الحديث ضعيف في الاستنباط. وهكذا تجد مذهب الإمام أحمد من أقوى المذاهب استفادته مما تقدم من الأئمة ولعنايته بالحديث. حتى وإن قدر أن الإمام أحمد رجح مسألة تجد أن أتباعه يرجحون الحديث لأن الأمر في عائد عندهم إلى الحديث. وهكذا مالك حين جمع الموطأ جمع بين الأحاديث والآثار كان في أقواله من البركة ما الله به عليم. ويذكر عن الشافعي رحمه الله مع أنه من أهل الحديث إلا أنه قال الإمام أحمد بمعنى القول إذا صح الحديث فأعلمونا أو بنحو ذلك. الشاهد أن الحديث شأنه شأن، وإنما يعرف الفضل الذي الفضل ذووه، ويفهم الطالب عظيم شأن المحدثين حين يرى مثل هذه الاختلافات ومثل هذه النقولات ومثل هذه الاستدراكات إلى غير ذلك، والله المستعان.